السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في كتابه الصغير في حجمه عظيم النفع في مضمونه، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ولازلنا مع كتاب البيوع، فنبدأ مستعينين بالله ربنا، سائلين ربنا الإخلاص والتوفيق والسداد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين: باب بيع الأصول والثمار.
نعم، الأصول يا إخوة جمع أصل، والأصل في اللغة ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره. والشيخ رحمه الله يريد بالأصول هنا النخل والأشجار، النخل والأشجار، لأنها ثابتة وتتفرع عنها الثمار. فالنخيل أصل وثماره فرع، والأشجار أصل وثمارها فرع، والثمار معروفة. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
نعم، يعني أن من باع نخلة قد أبرت، سواء أبرت بفعل الإنسان أو بفعل الطيور أو بفعل الريح، المهم أنها قد أبرت، فإن الثمرة تكون للبائع. وإذا كانت الثمرة للبائع فإنها تبقى على النخلة إلى أول وقت أخذها المعتاد بلا أجرة، تبقى للبائع على النخلة مع أن النخلة صارت للمشتري إلى وقت أخذها المعتاد الذي يعرفه الفلاحون بلا أجرة، فلا يستحق المشتري أجرة على هذا، لأنها استحقت عند العقد، استحقت عند العقد. هذا إذا لم يشترطها المشتري. أما إذا اشترطها المشتري عند العقد وقال: أشتري منك النخلة بشرط أن تكون هذه الثمار التي قد أبرت لي، فإنها تكون له، لهذا الحديث الذي معنا. ومفهوم المخالفة أن من اشترى نخلا لم يؤبر فإن الثمر يكون للمشتري، فإن الثمر يكون للمشتري. فصارت الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يشتري المشتري نخلا لم يظهر عليه الثمر أصلا، وهذه ظاهرة واضحة. الحالة الثانية أن يشتري المشتري نخلا قد ظهر عليه الثمر لكنه لم يؤبر، لكنه لم يؤبر، فإنه يكون للمشتري. الحالة الثالثة أن يشتري المشتري نخلا قد ظهر عليه الثمر وأبر، فيكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري عند العقد. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
الحديث ورد في النخل، لكن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فالشجر الذي يثمر مثل النخل، لكن الشجر لا يؤبر، فهو يقاس على النخل إذا ظهر ثمره، إذا ظهر ثمره، كأن ظهر العنب أو التين أو الرمان على الشجر فإنه يكون للبائع. إذا بيعت الشجرة وقد ظهر ثمرها وتميز فإنه يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري. وتعليق الحكم بظهور الثمر كما ذكر الشيخ هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا حصل في الشجر ما يشبه التأبير عند الفلاحين فإن الثمر يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
نعم، الزرع هو ما لا ساق له، ما لا ساق له يعني ما لا جذع له، ما لا جذع له، أو ما كان من الحبوب، أو ما كان من الحبوب، كالبصل مثلا، البصل زرع لأنه لا ساق له، والبر زرع لأنه حبوب. هذا الزرع إذا كان يحصد مرة واحدة فإنه يكون للبائع، فإنه يكون للبائع. قال في الشرح: لا أعلم فيه خلافا، لأنه زرع ليحصد، ولأنه يشبه الثمرة بعد التأبير، ويبقى إلى وقت أخذه في العادة بلا أجرة، يبقى إلى وقت أخذه في العادة بلا أجرة، إلا أن يشترطه المشتري لنفسه، إلا أن يشترطه المشتري لنفسه. طبعا المقصود هنا يا إخوة إذا بيعت الأرض وعليها زرع من هذا، بيعت الأرض وفيها بصل، بيعت الأرض وعليها البر، فإنه في هذه الحال يكون الزرع للبائع، ويبقى الزرع إلى وقت صلاحيته للأخذ في العادة، إلا أن يشترطه المشتري لنفسه في العقد فإنه يكون له. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم، يعني إن كان الزرع يحصد مرارا، يقطع ثم يظهر ثم يقطع ثم يظهر، فالأصول للمشتري، الأصول للمشتري إذا كانت ظاهرة عند البيع. فإذا كان الزرع يحصد أكثر من مرة مثل البرسيم، البرسيم يقطع ثم يظهر ثم يقطع، وكذلك النعناع والبقدونس، فالأصول للمشتري لأنه يشبه الشجر. والجزة الظاهرة عند بيع الأرض تكون للبائع، الجزة الظاهرة أي الأولى عند البيع، الأولى عند البيع، فإنها تكون للبائع لأنها ظهرت في ملكه، ولأنها تشبه الثمر المؤبر، إلا أن يشترطها المشتري لنفسه، فإن اشترطها المشتري لنفسه فإنها تكون له. وما بعد الجزة الظاهرة، الجزة التالية بعدها، فإنها تكون للمشتري، فإنها تكون للمشتري. لماذا؟ لأنها حصلت في ملكه، لأنها حصلت في ملكه. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
نعم، متفق عليه. نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار،
وكذلك هذا متفق عليه. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو من ثلاثة أحوال. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبيعها بشرط التبقية، أن يبيعها بشرط التبقية، فلا يصح بالإجماع بيع الثمرة لوحدها بشرط التبقية، بشرط أن تبقى، فإنه لا يصح بإجماع أهل العلم. الثانية أن يبيعها بشرط القطع فورا، أن يبيعها بشرط القطع فورا، فيصح بالإجماع، فيصح بالإجماع. يقول له أنا أريد أن أشتري منك هذا الثمر، يقول ما بدا صلاحه، يقول أنا أريده لي فيه مصلحة، فيقول أبيع لك بشرط أن تقطعه الآن فورا، قال نعم موافق، فهذا يجوز ويصح بالإجماع، لأن العلة من منع بيع الثمر قبل بدو الصلاح أنه قد يتلف بعد بيعه، لا يأمن العاهة، لا يأمن العاهة، وهذه العلة منتفية هنا لأنه سيقطعه فورا، سيقطعه فورا. الحالة الثالثة أن يبيعها بإطلاق، يعني لا يشترط القطع ولا يشترط التبقية، يبيعها هكذا. وفي هذه الحالة، يعني هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبيعها لغير مالك الأصل، أن يبيعها لغير مالك الأصل، وهذا لا يصح عند الجمهور، ما يصح ولا يجوز، للأحاديث التي ذكرها الشيخ. والثاني، الحالة الثانية، أن يبيعها لمالك الأصل، أن يبيعها لمالك الأصل، وهذه على نوعين: النوع الأول أن يبيعها مع أصلها، أن يبيعها مع أصلها. إنسان عنده نخل وقد ظهر فيه الثمر لكن لم يبدو صلاحه، فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك هذا النخل، فباعه النخل مع الثمر، فإنه يجوز، لأن الثمر هنا تابع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ألا ترون أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها، ولو انفرد النساء بالجمعة فإن صلاتهن لا تصح، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وهذا مفهوم الحديث الذي تقدم معنا: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشترطها المبتاع. قلنا مفهوم المخالفة أنها إذا كانت قبل التأبير فإنها تكون للمشتري. والثاني أن يبيعها مفردة لمالك الأصل، أن يبيعها مفردة لمالك الأصل، يعني ما يبيعها مع الأصل. كيف هذا؟ مثال ذلك أن تكون الثمار للبائع بأن باع النخل بعد التأبير. إذا باع النخل بعد التأبير، النخل للمشتري والثمر للبائع. بعد أسبوع أو أسبوعين قبل أن يبدو الصلاح قال المشتري للبائع: ما رأيك أن تبيعني هذه الثمار التي على نخلي، ما رأيك أن تبيعني هذه الثمار التي على نخلي، فباعها له. إذن باعها لمالك الأصل، لكن باعها مفردة، باعها مفردة. فهذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور، لأنه بيع لمالك الأصل، بيع لمالك الأصل، فيشبه النوع الأول. لكن شيخنا ابن سعدي الإمام السعدي رحمه الله يرى عدم جواز ذلك لعموم الحديث، لعموم الحديث، والجمهور يرون أن في هذا مصلحة وأن هذا لا ضرر منه، وهو بيع لمالك الأصل، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
نعم، رواه أهل السنن وصححه الألباني رحم الله الجميع. بيع الحب قبل اشتداده مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بيع الحب قبل اشتداده مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم.
قال رحمه الله: ولو قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
نعم، يعني إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها لكنها تلفت قبل وقت أخذها بجائحة، ما هي الجائحة؟ يقول لك الفقهاء: الجائحة ما ليس من فعل الآدمي، كمطر وريح وبرد. لو أن إنسانا اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها ثم جاء برد شديد فتلفت الثمار، أو نزل مطر شديد فتلفت الثمار، كذلك من الجوائح ما كان من فعل آدمي لا يقدر على منعه، هذا أيضا يسمى جائحة، ما كان من فعل آدمي لا يقدر على منعه، كالجيش الباغي والعصابات القوية. باع ثمرا بعد أن بدأ صلاحه ثم قبل أن يصلح للأخذ جاءت عصابة فأحرقته وأتلفته، هذه أيضا جائحة، هذه أيضا جائحة. فإن الضمان إذاك يكون على البائع، يكون على البائع، ولا يجوز له أن يأخذ الثمن لهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لا يجوز للبائع أن يأخذ الثمن وقد تلفت الثمار بجائحة. ويستثنى مع هذا، ويستثنى من هذا إذا بيعت مع أصلها، إذا بيعت مع أصلها فإنها قد خرجت عن ملك البائع بالكلية، فيكون الضمان على المشتري، الضمان على المشتري. يعني يا إخوة، اشترى نخلا وعليه ثمر قد أبر وبدا صلاحه ثم قبل أن يطيب تلف بجائحة، فهل يرجع على المشتري بثمن الثمر؟ الجواب لا، لأن الثمر والشجر كله قد خرج عن ملك البائع وصار في ملك المشتري. نعم.
قال رحمه الله:
أيضا يا إخوة، يستثنى عند الفقهاء إذا أخر المشتري الأخذ عن أول الوقت المعتاد، إذا أخر المشتري الأخذ عن أول الوقت المعتاد فتلفت بجائحة فإنها من ضمان المشتري أيضا، لأنه فرط. يعني يا إخوة، اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه ثم تركه على رؤوس الشجر ثم طاب للأخذ، لكن بدل من أن يأخذها اليوم أخره فتلف بجائحة، فإنه يكون من ضمان المشتري لا من ضمان البائع، لأن المشتري قد فرط. نعم.
قال رحمه الله: باب الخيار وغيره.
نعم، الخيار في اللغة مصدر من اختار، وفي الاصطلاح طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
إذا وقع عقد البيع وحصل التفرق صار لازما للطرفين، وصار لازما على المشتري أن يسلم الثمن، وعلى البائع أن يسلم المثمن، إلا إذا وجد سبب شرعي يقتضي الفسخ. ومن ذلك ما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: فمنها خيار المجلس.
خيار المجلس، المجلس هو مكان التبايع، هو مكان التبايع. ومعنى خيار المجلس أنه بعد حصول الإيجاب والقبول لا يلزم العقد لا للبائع ولا للمشتري ما دام في مجلس التبايع. في مجلس التبايع قلت لك: بعني كتابك هذا بعشرة، فقلت بعتك، الآن تم العقد، لا يصير لازما بمجرد ذلك، بل ما دمنا في مجلس العقد فنحن بالخيار، لك أن ترجع ولي أن أرجع بدون رضا الطرف الآخر، بدون رضا الطرف الآخر، فهو ثابت للبائع والمشتري من حين العقد إلى التفرق، من حين العقد إلى التفرق. ويكون التفرق الذي يلزم به العقد وينقطع به خيار المجلس بما عده الناس تفرقا، بما عده الناس تفرقا، يعني يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. لما؟ لأن القاعدة أن ما جاء به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، والتفرق من هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
نعم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، إذن قبل التفرق فهما بالخيار، وبعد التفرق يلزم العقد، وبعد التفرق يلزم العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. ما معنى هذه الجملة؟ معناها إذا تنازل أحدهم عن خياره وقال: الخيار لك أنت، قال: أنا لا خيار لي، أنا متنازل، وإنما الخيار لك، فإن خيار المجلس في حق المتنازل يسقط، خلاص يلزم العقد بمجرد تنازله، ويبقى خيار المجلس للطرف الآخر، للطرف الآخر. فإن تنازل هو أيضا وقال لك، وقال له: خلاص أنا اخترت، لزم. وإن لم يتنازل فإنه يبقى في حقه إلى أن يتفرقا، يبقى في حقه إلى أن يتفرقا. هذا فقه الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
خيار الشرط أن يشترط أو أحدهما الخيار في العقد أو بعده في زمن خيار المجلس مدة معلومة. أن يشترط، يعني يشترط المشتري والبائع أو أحدهما، المشتري أو البائع، الخيار في العقد، يعني عند العقد، قال أبيعك السيارة 5,000. قال اشتريت بشرط أن يكون لي الخيار 5 أيام. هذا في العقد أو في مجلس العقد. قال له أبيعك السيارة 5,000. قال اشتريت وسكت. ثم بعد 5 دقائق وهما في مجلس العقد قال أقول أشترط لنفسي الخيار 5 أيام. فما دام أنه اشترط الخيار قبل أن يلزم العقد فإنه معتبر، فإنه معتبر. ولا بد للخيار من أن تكون المدة معلومة، ما يكون مطلقا، ما يقول أشترط أن يكون الخيار لي، لأنه لو أطلق لوقع غرر، ممكن يبقى شهرا شهرين سنة ثم يرجع السلعة ويقول اخترت أنا الفسخ، فهذا غرر تأباه الشريعة. لابد من أن تكون المدة معلومة. والراجح أن تحديد المدة يرجع للطرفين، ليس فيه مدة محددة لابد منها. إن اتفق على 5 أيام فكذلك، إن اتفق على أسبوع فكذلك، إن اتفق على شهر فكذلك. المهم أن لا تكون مجهولة وأن لا تكون متطاولة. يعني لو اتفق على سنة هذا ما يصلح، لأن هذا يدخل الضرر، أما ما عدا ذلك فيعود إليهما. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن.
نعم، المسلمون عند شروطهم ذكره البخاري تعليقا، والحديث بتمامه رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وصححه الألباني، وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن خيار الشرط شرط، أن خيار الشرط شرط يشترطه أحدهما أو كلاهما، والمسلمون عند شروطهم إلا ما استثني. وهذا يعني مما لا يدخل فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون شرطا لازما. نعم.
قال رحمه الله: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة.
نعم، ومنها إذا غبن غبنا. الغبن في اللغة النقص أو الغلبة، النقص أو الغلبة. وفي الاصطلاح النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن، النقص على البائع في الثمن أو الزيادة على المشتري في الثمن. كأن يبيع البائع ما يساوي 5 بـ10، أن يبيع البائع ما يساوي 5 بـ10، أو يشتري المشتري ما يساوي 10 بـ5، فهذا هو الغبن. قال الشيخ: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. الغبن اليسير لا يضر، الغبن اليسير لا يضر، يعني النقص القليل والزيادة القليلة لا تضر، لأنه يصعب التحرز عنها ولا يكاد يخلو منها بيع، لا يكاد يخلو منها بيع. وإنما الذي يضر هو الغبن الخارج عن العادة، الغبن الخارج عن العادة. إذا كان المغبون لم يعلم به عند العقد، إذا كان المغبون لم يعلم به عند العقد. الغبن يا إخوة كما فهمتم نوعان: يسير وهذا لا يضر العقود، وكثير وهذا يضر العقود. والكثير هو الذي يهم صاحبه إذا عمل به، إذا علم به، إذا علم به، إذا علم به قال الله الله لا يوفقه غشني، فيهتم له الإنسان، ولكن بشرط أن لا يكون قد علم بالغبن عند العقد. أما إذا علم به ولكن رضي لمصلحة، يعني يعني مثلا يا إخوة أرض موجودة في المخطط، فجاء لصاحب الأرض فقال بعني الأرض، قال لا ما أبيعها، قال بعني الأرض، قال يا أخي أبيعك ب300,000 والأرض في المنطقة تساوي 100,000، قال أبيعك ب300,000 والمشتري يعلم أن الأرض تساوي 100,000 لكنه يريد هذه الأرض مثلا لأنها بجوار بيت أمه فيريد أن يشتريها ولو مليون، فاشتراها فإن هذا الغبن لا يضر لأنه علم به ورضي به لمصلحة يراها، وصاحب الأرض أصلا ما يريد أن يبيعها وإنما زاد في الثمن لكي لا يشتري المشتري، فإذا اشتراها فإنه لا يضر. أما إذا كان لم يعلم بالغبن فغبنه لأنه مثلا ما يعرف الأسعار في المنطقة ثم علم فهذا له خيار الغبن، فله أن يفسخ العقد. نعم.
قال رحمه الله: إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
الحنابلة قيدوا الغبن بثلاث صور، قيدوا الغبن بثلاث صور. الأولى تلقي الجلب، تلقي الجلب أن يستقبله خارج البلد ويغبنه في السعر ويشتري منه بسعر أقل، وقد تقدم معنا هذا في مجلس البارحة وهو من صور الغبن. الثانية النجش، النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري أو لينفع البائع. جاء وجد السلعة تباع بالمزاد، وجد السيارة تباع في الحراج بالمزاد، ورأى البائع وهو لا يحب البائع أو رأى مشتري يريد أن يشتري وهو لا يحبه رأى يزيد، فصار يزيد لا ليشتري لكن ليضر المشتري حتى ترتفع عليه القيمة، أو رأى البائع فإذا به من جيرانه فأراد أن يرفع له القيمة فصار يزيد وهو لا يريد أن يشتري، لا يريد أن يشتري حتى ترتفع القيمة، فهذا أيضا غبن. معلوم يا إخوة أن السلعة إذا كانت تباع في من يزيد فإنه لا قيمة لها فلا يدخلها الغبن، لا يدخلها الغبن، فلو زيدت 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 حتى بلغت ضعف سعرها المعتاد فليس غبنا لأنها في بيع في باب من يزيد، لكن إذا دخل النجش دخل الغش فهنا تصبح غبنا. فلو علم المشتري بعد أن هذا الرجل زاد وهو لا يريد أن يشتري فإن له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء يعني فسخ. الثالث بيع المسترسل، بيع المسترسل، والمسترسل هو الذي يجهل قيمة السلعة في السوق أو لا يحسن المماكسة، يعني له صورتان: الذي يجهل قيمة السلعة في السوق، ذهبت أنت مثلا إلى العمرة وأردت أن تشتري حذاء ورآك البائع أنك غريب مثلا فقال لك 100 وأنت محتاج فاشتريته 100 ثم أخبرت أن سعره 10 ريال، أخبرت أن سعره 10 ريال فأنت هنا مغبون، أنت هنا مغبون لأنك ما تعرف قيمته، أنت غريب عن البلد. أو من لا يحسن المماكسة، بعض الناس عنده حياء حتى يضيع حقوقه وهذا يسمى خجلا ولا يسمى حياء، خجول فتضيع حقوقه، فيقول العامة فلان تؤكل لقمته من فمه شديد الخجل، فإذا قال له البائع هذه 100 خجل أن يقول لا 50 مع أنه يعرف فيخجل ما يحسن المماكسة. فهذا أيضا يكون هذا من الغبن وله خيار الغبن. والصحيح أن هذا ليس خاصا بالثلاثة، هذه من صور الغبن، والغبن على المعنى الذي ذكرناه، فتدخل في هذه الصور الثلاثة وغيره. وذلك الشيخ رحمه الله قال: إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما، لتدخل في ذلك الصور التي قد تحدث بين الناس. نعم.